بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. مرات ارميا الاصحاح الاول الايه الاولى: كيف جلست وحدها المدينه الكثيره الشعب، كيف صارت كارمله العظيمه في الامم، السيده في البلدان صارت تحت الجزيه، تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها معز من كل محبيها، كل أصحابها غدروا بها، صاروا لها أعداء. قد صبيت يهوذا من المزلة ومن كثرة العبودية، هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة، قد أدركها كل طارديها بين الضيقات، ترك سهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد، كل أبوابها خربة، كهنتها يتنهدون، عذراها مذلة وهي في مرارة، صار مضايقوها رأسا، نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها، ذهب أولادها إلى السب قدام العدو، وقد خرجت من بنت صهيون كل بهائها، صارت رؤساؤها كأيائل لا تجد مرعا، فيسيرون بلا قوة أمام الطارد. قد ذكرت أورشليم في أيام مزلتها وتطوحها كل مشتهياتها التي كانت في أيام القدم، عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها، رأتها الأعداء ضحكوا على هلاكها. قد أخطأت أورشليم خطية، من أجل ذلك صارت ركسة، كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها، وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء، نجاساتها في أزيالها، لم تذكر آخرتها، وقد انحطت انحطاطا عجيبا، ليس لها معز. انظر يا رب إلى مزلتي، لأن العدو قد تعظم، بسط العدو يده على كل مشتهياتها، فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها الذين أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك، كل شعبها يتمهدون يطلبون خبزا، دفعوا مشتهياتهم للأكل لأجل رد النفس. انظر يا رب وتطلع، لأني قد سرت محتقرة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كنا آخر مرة خدنا مقدمة لسفر المراثي، اليوم بنعمة ربنا نبتدي في السفر نفسه الإصحاح الأولاني المرثات الأولى. كنا قلنا أن المراثي ديت في العبري شعر، نقطة اللي تهمني يعني في المقدمة، والمرثاة الأولى عبارة عن 22 آية بعدد حروف الهجاء العبري، كل آية بتبتدي بحرف من حروف الهجاء العبري بالترتيب. المرثاة الأولى اللي احنا ابتديها النهاردة هناخد نصها. ملخص المرثاة: إرميا بيوصف الخراب اللي حل بمدينة أورشليم، بيصور الخراب وزي أورشليم صارت مهجورة، وزي صارت بتبكي، وإزاي تخلى عنها كل معزيها وكل محبيها، وبيكشف أن كل اللي حصل دوت كان بسبب خطية أورشليم، أنها ما رفضت نير ربنا فوقعت تحت نير العدو. الحتة اللذيذة في إرميا، خصوصا يعني النهاردة بكرة عيد استشهاد إرميا النبي 5 بشمس، الحلو في شخصية إرميا إنه زي ما قلت قبل كده إنه إرميا سبق وحذرهم من الخراب اللي آتي، والنهاردة اللي حذر منه إرميا بيحصل، وإرميا بيشوفه قدام عينه. الحلو في إرميا من حساسيته ومن محبته لشعبه إنه ما شمتش فيهم رغم عدم طاعتهم، رغم اضطهادهم لإرميا، بل مش بس بكى على ما صارت إليه المدينة، لا اللي أكتر من كده إن إرميا حط نفسه إنه اللي بيقع على المدينة دوت بيقع عليه هو شخصيا. لذلك إن ما انتبهناش للضمائر في المرثاة الأولى ديت ممكن يلتبس على البعض الكلام، كلام إرميا ولا كلام أورشليم. من كتر ما إرميا وحد نفسه بالمدينة فهو بيتكلم عن نفسه كأنه الخراب ده واقع عليه هو، في حين أنه في مواضع أخرى بيتكلم عن المدينة نفسها. فدي كشفت قد إيه شخصية إرميا من محبته لشعبه، من تعاطفه مع شعبه، من توحده معاهم، أنه معتبر أنه ما حل بيهم هو حل بيه هو شخصيا. دي حتة لطيفة أوي في شخصية إرميا. عايز أقول ثلاث ملاحظات على المرثاة الأولى قبل ما نبتدي فيها. هي حرفيا بتوصف أورشليم والخراب اللي حصل في مدينة أورشليم، لكنها بتحمل معنى رمزي لحالة النفس البشرية في الخطية، ما صارت إليه أورشليم بسبب الخطية. فده وإحنا بنتأمل في الآيات هنشرحها أولا على أورشليم باعتبار أنه ده الكلام اللي بيقوله إرميا ويقصده مباشر، أيضا أورشليمنا الداخلية أنه دي بتشير للنفس البشرية، ما حل بأورشليم يحل بالنفس اللي بتترك ربنا ووصايا ربنا. فدي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية اللي عايز أقولها أنه العقاب اللي بيقع على أورشليم رغم مرارته ورغم حالة الألم الشديد، لكن ده عدل الله. أورشليم بتحصد الزرع بتاعها، وإحنا بنسمع الصرخات والدموع ديت ما يغيبش عن ذهننا أنه ده بر ربنا، أنه دي نتيجة أعمال أورشليم. دي النقطة الثانية اللي تهمني قبل ما نبتدي في المرثات. النقطة الثالثة اللي تهمني بقى أنه هي بتحمل صورة رمزية للكنيسة، طبعا لأنه النفس البشرية بحالة الفرد فينا بحالة الجماعة هي الكنيسة، فما ينطبق على النفس ينطبق على الكنيسة في المجموع. لكن لأننا فترة الخمسين ففي الحقيقة يعني في البداية انشغلت، بس يعني لقيت ان مفيش اي موضوع او اي سبب للانشغال انه سفر إرميا واحنا بناخده في فترة الخمسين. طبعا احنا ما اخترناش التوقيتات يعني، لكن حتى واحنا دلوقتي في فترة الخمسين، طب ازاي هنسمع كلمات إرميا اللي كلها نوح وبكاء وخراب؟ هقول ملحوظتين انه لو في سفر في مرحلة الخمسين عموما، فأي مرحلة من مراحل حياة الإنسان كيف ينظر لسفر المزامير وهو فترة الخمسين، وبعد كده هاخدها بقى شكل تحديدي على الكنيسة في الفترة فعلا اللي احنا فيها، ازاي تبقى نظرتنا للخمسين واحنا بنتأمل في سفر المراثي. اولا الخمسين بوجه عام، هل ممكن يتفق سفر المراثي مع ايام الخمسين عموما؟ اقول لكم لسببين. سبب الاولين، فترة الخمسين فترة فرح، فرح الخمسين مش فرح ظروف، وإلا لا يبقى في كتير في فترة الخمسين في وجه عام. دلوقتي أنا بتكلم في ناس كتير في فترة الخمسين أنا مش فرحان، أنا عندي مرض، أنا عندي ميت، أنا عندي مشكلة، أنا محصور في ضيقة، أنا مش فرحان. تيجي بقى فترة الخمسين، تيجي فترة أسبوع علام، أنا تعبان لأن أنا عندي مشكلة. لا، ما مش أفرح الخمسين مش كده. أفراح الخمسين مش أنا فرحان في الخمسين لأن أنا عندي صحة والأمور طيبة، لا دي ما تبقاش فرح خمسين. أما الفرح الخمسين هو فرح بقيامة ربنا يسوع اللي غلبت الظروف. فالحال في أورشليم حال خراب، حال تعب، حال تخلي، حال ضعف، حال تجربة، حال حصاد. طب إزاي يتفق دوت مع فرح القيامة؟ لا، ما فرح القيامة أنا مش فرحان عشان الظروف كويس، أنا فرحان لأني عندي ثقة إنه قيامة ربنا يسوع غلبت الظروف، لأنه أقصى ظرف أمر بيه كإنسان الموت. طب القيامة غلبت الموت خلاص، يبقى حتى لو أنا في مرض، حتى لو أنا متألم، حتى لو أنا في تجربة، أنا في فترة الخمسين فرحان مش عشان ظروفي كويسة، أنا فرحان لأني عندي إيمان وثقة إنه قوة القيامة اللي بتعمل فيا اللي بنستمدها من إهانة ربنا يسوع لتتخطى ظروف الحياة. هذه قوة الإيمان. فدي نمرة واحد. أيا كانت الظروف اللي بيمر بيها الإنسان، هل سفر المراثي يناسب حالة فرح؟ طبعا يناسب حالة فرح، لأن أنا فرحان مش بظروف، أنا فرحان بمسيحي الغلب الظروف. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إزاي سفر المراثي بما فيه من دموع ومن ألم يتوافق مع حالة الخمسين عموما النفس البشرية بتعيشها مع ربنا يسوع بوجه عام؟ إن فرحة الخمسين فرحة توبة. الإنسان اللي مش تايب حتى ولو عايش فترة الخمسين هو مش فرحان، لأنه الفرح مصدره التوبة، الفرح مصدره الرجوع لربنا. فلو أنا في حياتي بعاني من ألم من ضيق بسبب حصاد خطيتي، النقطة الأولانية الظروف، أنا بمر بظروف صعبة، القيامة بتغلب الظروف. طب النقطة الثانية، أنا في ظروف صعبة لأني بحصد أعمالي، طب يبقى أنا ماليش نصيب في القيامة؟ لا، ليك نصيب في القيامة، إن بالتوبة تتخطى أحزان السقوط وأحزان الخطية. ده بوجه عام في أي مرحلة من مراحل حياة الإنسان، إزاي يكون عايش في فترة خمسين مقدسة وينظر لسفر المراثي. طيب، اللي احنا بقى بنكتازه النهاردة في الكنيسة، يعني تحت مسمى زمن الكورونا، يعني كيف ننظر لسفر إرميا وإحنا في الخمسين؟ هقولكوا حاجة حصلت في تاريخ الكنيسة، وأعتقد هي تنطبق تمام الانطباق على ما نحن فيه النهاردة. في أيام بدعة أريوس، في أسقف اسمه سرابيون بعت جواب لتلاميذ الأنبا أنطونيوس بيوصف لهم حال الكنيسة في أيام الأريوسية. قال لهم الحال يبكي، بيوصف حال الكنيسة عموما، ملاش علاقة بالخمسين دلوقتي، بيقول لهم الحال يبكي. ليه الحال يبكي؟ لأن الشعب ترك الكنائس، الكنائس اللي استولى عليها الأريوسيين طبعا اللقباط ما كانوش بيصلوا فيها. التعليم الأريوسية انفصلت الابن عن الاب، بقت الكنيسة مش معزية مش مفرحة. ان احنا قيمة ما حصلنا عليه، طبعا مش مجال دلوقتي ان احنا نتكلم عن يعني بدعة أريوس ولاهوت المسيح، لكن قيمة ما حصلنا عليه ان المسيح هو الله ظاهر في الجسد. ان ما كانش المسيح الله ظاهر في الجسد ما حصلناش على حاجة، او مجرد واحد قال شوية تعليم لكل المجد يعني. بقت الكنائس مهجورة، بقى في حال حزن بيعم في الكنائس بسبب انتشار الأريوسية. فبعد ما وصف الحال فبيقول لهم أنا بقول لكم الكلام دوت علشان نرفع صلاة من أجل أن ربنا يتحنن على الكنيسة ويرضى عليها، وترجع الكنيسة لمجدها الأول، تزول عنها غمة الأريوسية. هذه تانية حاجة كتبها في الجواب. تالت حاجة كتبها في الجواب، قال لهم في الحقيقة اللي حاصل النهاردة في الكنيسة، انتشار الأريوسية وضعف الإيمان والناس هجرت الكنائس، ده بسبب خطايانا. فأنا بقول لكم الكلام دوت عشان محتاجين إن إحنا نتوب عشان ربنا يتحنن على الكنيسة وترجع لمجدها الأول. ده الكلام اللي كتبه قديس الأسقف سرابيون لتلامذة الأنبا أنطونيوس. في الحقيقة هو ده حال الكنيسة دلوقتي. هتقول لي الخمسين فرح، مش هسبق دلوقتي الأحداث، يعني مش هتكلم على عموم المؤمنين فردا فردا، لكن على نسبة مش قليلة. انه القضية مش قضية ان احنا في خمسين فلازم نبقى فرحانين. هو لو احنا مش عايشين الخمسين يبقى مفيش فيها فرح. هي الخمسين مجرد يجوا خمسين يوم بعد القيامة الشعب المسيحي يبقى فرحان؟ ياريت ما كانش حد غلط. كنا ضمننا خمسين يوم في السنة اوتوماتيك كده، دخلنا في الخمسين دخلنا بفرح. لا، الخمسين حالة علشان يعيشها المؤمن في فترة الخمسين عشان تبقى دي منهج حياته طول العمر. طب أنا مش عايش الخمسين، ما فرقتش بقى معايا ان احنا دلوقتي حاطين ابيض في الكنيسة واسمنا بنحتفل بالخمسين. لا، أنا لو مش عايش حالة الخمسين أنا مش فرحان. فما بقتش عندي مشكلة خالص احنا في ايام الخمسين، بصراحة احنا في ايام وجع، انا مش هنكر الكلام دوت، وده اللي انا شايفه وانا بادر السفر المراثي. ما مش لمجرد ان انا دخلت في 50 يوم بعد القيامة يبقى بالالزام اكون فرحان. لا احنا مش فرحانين في الحقيقة. وما تزعلوش مني او يعني انا بقول رؤيتي ومن يقبل فليقبل انه الفترة دي مش فترة فرح. كون ان احنا بقى بنكتزها في 50 بنكتزها في صوم رسل في اسبوع اعلام دي فترة تأديب. البعض ممكن ينظر لكلامي في نظرة تشاؤمية لكن انا بقول ما اعيش وما اشعر. فمش لمجرد ان انا جيت فترة 50 خلاص يبقى لازم انا بقى فرحان. لا انا مش فرحان. انا مش فرحان. هتقول لي قوة القيامة تغلب المفروض انها تغلب الظروف. بس الواقع بتاعي انا اتكلم عن نفسي مش هتكلم عن حد عشان ما حدش ياخد الكلام. انا بتكلم عن شخص. انا كده يعني اللي هينتقد انا كده يا سيدي. انا مش بضحك على نفسي. لا انا مش في فترة فرح. رغم ان انا في الخمسين. ما نكتازه في هذه الايام انا شايف ان ده تأديب من الله. انا شايف زي ما هنشوف احنا بندرس المراسي كلمة لا تفارق عيني من اراد ان يقبل فليقبل. احول اعيادكم الى نوح وتذبيحكم الى مراثي. ده اللي انا شايفه. احنا بقينا محاصرين بضيق وبتعب وكل دوت نتيجة خطيئتنا ونتيجة اعمالنا وحتى اللحظة احنا او انا بحسب رؤيتي ما استلمناش الرسالة صح من السماء بحسب ما انا شايف. ممكن تكون دي حالتي انا منفردة دون سائر مؤمنين المسيح في كل العالم لكن انا بقول اللي انا بشعره. فاحنا في فترة 50 بس في الحقيقة لا انا شخصيا مش في فترة 50. انا المراسي مناسباني جدا في هذه الايام لان انا شايف الواقع اللي انا عايشه واللي ما اعتقدش ان فيه يعني انا هقول الايات لما اجي اطبعها الكنيسة لو 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 حد مخالفني في الراي اوكي يا ريت اسمع من اي حد لان اللي بيتوصف في المراسي اللي بيوصف الكنيسة في الايام اللي احنا فيها ديت. هتقولي بقى احنا في ايام 50 مش 50 بس الواقع بتاعنا ان احنا في حال خراب مش قادر يعني ان انا اضحك على نفسي واقول ان انا فرحان بال50 وعايز اطلع فرح رغم ان المراسي فيها فرح. المراسي هنشوف فيها ثقة وهنشوف فيها رجاء لكن انا شايف المراسي دموع وألم وده شايف اللي احنا بنكتازه رغم ان احنا في فترة تسمى بحسب الطقس فترة 50. فانا مش يعني ما الاول انا كنت في حيرة يعني انه لا لقيت ان انا لا انا مش في حيرة. انا بوصف ما انا اعيش النهاردة. انا اسف يعني ما بس انا بصدق حبيبي انا عمري ما قريت كلمة في الانجيل الا لما يعني انا بقول اللي انا عايشه. انا مش بقولكي كلمات. انا بقول اللي انا عايشه. ضعف ما نقدرش ننكر. مش مطلوب ان انا اوحد كل كنيسة المسيح فيما انا امر به بس ما انا ده انا حاشا لي ان اقول شيء ما لم يفعله المسيح بواسطتي. لا لو ربنا عايزني يعني اتكلم كلمات فيها فرح يفرحني. ما انا مش معترض على حاجه بس انا لا يمكن اكون انا مكسور من جوايا وتقول لي عيش فرح. لا مش فرحه. طب ما عنديش ايمان بك. لا عندي ايمان بالقيامه بس انا دلوقتي تحت تاديب. انا مش عايز اتجاوز حبايبي لانه انا يعني انا متاثر قوي بما انا اسمعه في هذه الايام. لما البعض يعني مع احترامي للكل لا دي فترة ومن العذراء فوق راسي وطبعا مش هنزايد على شفاعة ومن العذراء. العذراء هي اللي هترفع الغمة. لا مش هترفعها. واللي قال الكلام ده قاله من سنة وغاية النهاردة ما ترفعش ومش هتترفع. احنا في فترة مفيش فيها تعزية مفيش فيها شفاعة من القديسين. من اراد ان يقبل فليقبل. ما هو لو الموضوع كده حبيبي يبقى نعمل كده انه عمر الكنيسة ما تقتص ضيق. مدام كل ما ندخل في ضيق لا ما هي العذراء هترفعها. طب يا عمر الكنيسة ما تقتص ضيق. ما هو طول عمر العذراء بتحب الكنيسة وبتصللها. وما ايه الضيقات اللي بتكتازها الكنيسة وما هتكتاز. ايه فترة السبي اللي حصلت لإسرائيل. يبقى مثل هذا الكلام بينفي عن الكنيسة اي ألم. لا الواقع ان احنا في ألم. والقديسين مش هيعزونا بعيدا عن المسيح. اذا كان المسيح قاصد يأدبنا مش القديسين اللي صلاتهم هترفع التأديب. حبيبي انا عارف الكلام شديد بس انا يعني أنا بقول اللي أنا حسه، اللي أنا شعره، واللي أنا لمسه، مش عارف يعني ما. فإحنا في فترة التأديب، ومش الإبليسين اللي حرفوا التأديب بكل وضوح وكل صراحة. هو ربنا بيهزر، هو ربنا بيهزر، عايز يشد وداني بغض النظر عن أي ظروف. سيبكم الكورونا، خلاص الإبليسين راحوا قالوا المسيح خلاص، المسيح خلاص، طب ماشي أنا هشيل الضيقة. إيه ده، إحنا ما إحنا دين فين إحنا هنا؟ هي يعني هي ما فيها، ملهاش تكذيب. الإبليسين دول فكرون فكر الله، وهم شايفين إنه نافع لنا إن إحنا نتأدب، وإحنا النهاردة بنتأدب. طب إيه الصلاة؟ لا الصلاة إن إحنا نقبل التأديب. خلاص إحنا وعين تحت تأديب، واجب إن إحنا نقبل دوت. يمكن أنا يعني قلت أفكار عموما، لكن وإحنا بنتأمل في المراس حبايبي، كل اللي أنا بقوله ده مسنود لآيات في سفر المراس، وحنشوفها مع بعضين. مش معنى شفاعة القديسين إنه أنا كنفس عمري ما حكتص ضيقة، ما كانت تبقى الحكاية كده. مثلا الموضوع ببساطة حبايبي، ما أنا بزعل من يعني كلام يبدو في ظاهره إنه روحي، يبدو في ظاهره إنه في يعني تمسك بأمومة أمنا العذر اللي لا يمكن أقدر أنكرها، بس تتجاهل الواقع اللي أنا عايشه. يعني لو كل ضيقة خلاص العذرة هترفعها، يبقى حبايبي عمرنا ما نكتص ضيق. طب مين قال الكلام دوت؟ ما تعرفش مني؟ ده فكر البروتستانت. لذلك أنا النهاردة بوجه كلمة لإخواتنا البروتستانت اللي قالوا إن الكنيسة مش هتكتز الضيقة العظيم. وما إحنا اللي فيه ده إيه؟ أهو مش ده الضيقة العظيم، أنا عارف، بس تعليم البروتستانتية إن الكنيسة هتختطف. لا، الكنيسة بدأت تكتز المعصرة. طب إيه ردهم على دوت؟ لا حبيبي، مين قال إن الكنيسة معفية من الألم ومن التأديب؟ مين قال إن شفاعة القديسين ترفع عننا الألم والتأديب؟ منين جبنا الكلام دوت؟ لا، إحنا في فترة تأديب وفي فترة عدم قبول شفاعة. أقول لكم بمنتهى الوضوح، ده كلام ربنا حبيبنا، هو اللي جابه من عند آياتي. ما أرميا 15 الآية الأولى، قال لإرميا: وإن وقف موسى وصاموئيل أمامي، مش هيكون قلبي نحو هذا الشعب، هيتأدبوا يعني هيتأدبوا. لذلك كتبت كلمة على تويتر إنه في أوقات فرج وفي أوقات شد، بنكتز الاثنين. في أوقات بتقبل الشفاعة وفي أوقات لا تقبل الشفاعة، أرميا 15:1. في أوقات بنبقى جنب الهيكل، جنب الكنيسة، جنب المذبح، وفي أوقات إحنا في السبي محرومين من الكنيسة. لكن في كل الأوقات ديت التوبة قائمة. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوب، دي دلوقتي، دي ملهاش أوقات أو أوقات لا. فكون إن إحنا في زمن شدة، في زمن مفيش مقبولة شفاعة من أجلنا بوضوح، لا. طب ما كانت تترفع دي بتزيد حبيبي، إحنا وإحنا هنلتم عينينا ونضحك على نفسنا، دي بتزيد وبتزيد أكتر وحتزيد أكتر. ولو تفتكركوا قلت لكم مرة لما نفك الحصار عن أورشليم، قلت لكم فك الحصار مؤقتا، طبعا هي كانت حرفيا القصة كده، ورجع نبوخذ نصر حاصر أورشليم. طب في الفترة اللي تفك فيها الحصار إسرائيل فكر فيه، كل واحد فكر في مصالحه، لكن مين فكر يتصالح مع الله؟ مش دي المرحلة الأولى اللي احنا مرينا بيها وجات فترة شبه انفراجة، وهي جات يعني أصعب من الأول. حبيبي مش قادر أفصل ما نعيشه عن كلمة الله، ما مش هضحك على نفسي. فرائع جدا أنه سفر المراس يجي في الأيام اللي احنا فيها دي، لأنه هو ده حالنا النهاردة. معلش أنا طولت قوي كده، تقريبا الآيات اللي أنا قريتها يمكن ملحقش أخلصها، بس يعني طبعا المفروض يا حبيبي اللي بيشرح الإنجيل المفروض يفصل نفسه، بس أنا ما بعرفش أعمل الحكاية دي. أنا عارف دي نقطة ضعف شديدة فيه، أنا بعرفش أفصل نفسي، أنا ما عرفش أتكلم عن حاجة أنا مش في اللحظة أنا مش عايش، أنا ما بعرفش أعمل كده. فإذا كنا ده اللي احنا بنكتازه فأنا ما بقدرش أتجاهله. طيب يعني حسيب المقدمة بقى، لأن هنشوف أكتر منها كتير، وإحنا بناخد الخمس مراسل اللي حيقدر يعني يحتمل قلبه أن يكمل معايا. المرسال الأولى عبارة عن جزئين، هما 22 آية، أول 11 آية من 1 ل 11 إرميا بيوصف المشهد، بيقول اللي هو عينه شايفاه. فنقدر نقول ده وصف المشهد من بره، ده كلام إرميا. طيب النص التاني من الآية 12-22، أورشليم بترثي نفسها. يبقى الجزء الأولاني إرميا بيتكلم، الجزء التاني أورشليم هي اللي بتتكلم. الجزء الأولاني الوصف من الخارج كلام إرميا، الجزء التاني الوصف من الداخل اللي شعر بيه أورشليم. هنحاول أخذ الجزء الأولاني اللي أنا قريته من الآية 1-11، هنشرح الآية بالنسبة لأورشليم، المشهد اللي بيوصفه إرميا هنوصفه على النفس البشرية على ما تكتازه الكنيسة في الأيام اللي احنا فيها. بيقول في الآية الأولى: كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. إرميا بدأ في المرثاة على طول، إنسان المتألم. هو ما قالناش هو زعلان من ايه القصة، لا هو على طول بدأ المرثاة. كيف جلست وحدها المدينة كثيرة الشعب؟ طب ما تقولين يا عم انت تعبان من ايه؟ لا، ما هو الإنسان المتألم ما عندوش وقت يشرح ايه سبب ألمه، لكن هو بيعبر عن الحزن اللي جواه. هكذا بدأ إرميا وهكذا بدينا المراسي بتاعت إرميا، بيقول اللي هو حسه. هو مش بصدد يشرح الموضوع، مشاعر الحزين بيعبر عن الحزن اللي جواه، الضيق اللي جواه. نمرة 2، رغم انه بيتكلم عن أورشليم وبابل، انه اللي عملته بابل هو سبب حزن أورشليم، ما جابش سيرة اسم بابل خالص في كل الخمس مراثي في الخمس اصحاحات، عشان يعلن إرميا او يعلن الوحي انه دي مش حالة خاصة تخص اللي عملته بابل في أورشليم، فأورشليم موجوعة. لا، بابل بره القصة خالص، لان دي حالة ممكن تمر بها اي نفس بشرية بغض النظر من تكون بابل. فبابل المرسى بيقول كيف، كلمة كيف يعني واحد شاف منظر انزهل، بشاعة المشهد. عارفين لما مثلا تقابل حد ويقول لك ايه فلان مات، تقول له ازاي ده كان معايا ده، كلمة ازاي ديت، لما الواحد يسمع خبر معقولة حصل امتى، هي دي كيف. بتبتدي مراتي كثيرة بكلمة كيف، وحنشوف حتى فيها اكتر من مرسال ارميا بادية بنفس كلمة كيف ديت في الخمسة. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. مدينة أورشليم مدينة عامرة بالسكان، وخصوصا في الأعياد كان يفد لأورشليم كل ابن ذكر بعد سن 21 سنة لازم يروح يحضر العيد، الأعياد الكبيرة بتاعت إسرائيل يروح يحضرها في أورشليم. فكانت المدينة بتبقى مكتظة بالسكان من كل البقاع. طب النهاردة إرميا بص للمدينة فاضية. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة شعب، دي كانت مليانة ناس، الناس راحت فين؟ كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم. الأرملة طبعا هم شبه أورشليم بأرملة، هي الأرملة الست اللي فقدت جوزها أصح، بس جمال المدن بالسكان اللي فيها. تخيلوا أنتوا لو روحنا مثلا مدينة نيويورك ولقيتوا المدينة مفيش فيها بني آدم، نظر يذهل جمال المدينة ان هي فيها ناس فيها حياة. فانحرمت أورشليم من الناس فصارت كأنها أرملة ما فيهاش شعب. كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. أورشليم دي كانت سيدة مملكة ودولة وليها سيادة، لا دي النهاردة هي وقعت تحت جزية الأعداء، جزية مصر وجزية بابل. دي زمان كانت مملكة ذات شأن، دي كانت في بلدان بتدفع عليها الجزية أيام مملكة داود مثلا. السيدة في البلدان صارت تحت الجزية، منظر محزن. كيف يا للمأساة، يا لبشاعة المنظر. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب، بقت فاضية. كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، مهجورة. السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. زمان أورشليم دي، اقروا سفر المزامير، يا على جمال أورشليم. بصوا منظر الخراب دوت. مزمور 48 يقول مدينة الملك العظيم، مالها مدينة الملك العظيم؟ مزمور 87 آية 3، أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله، اللي هي مدينة أورشليم. مزمور 50:2، طبعا الأرقام كلها بيروتية. ينسهيون كمال الجمال. الله أشرق، منسهيون كمال الجمال. حتى إرميا في المراسي، المرسى الثانية، بيوصف أورشليم أيام مجدها المدينة التي يقولون إنها كمال الجمال، بهجة كل الأراضي. بصوا كانت إزاي أورشليم كمال الجمال. طيب النهاردة جلسة وحدها أرملة تحت الجزية. طيب ده المشهد اللي هو بيوصف فيه مدينة أورشليم. تعالوا نطبقه على النفس، وتعالوا نطبقه على خلاصنا، وتعالوا نطبقه على الكنيسة النهاردة. كيف جلست وحدها السيدة في البلدان، صارت تحت الجزية، النفس في الخطية، جلست وحدها يعني تصير في عزلة. الخاطي الناس بتعتزله، ما يحبوش يقعدوا معاه، قعدته كئيبة، كلامه يا إما كله تمجيد لنفسه، يا إما كله في شهوات، يا إما كله شكوى. وحتى الخاطي تبص لي يحب، يعني المعتزل يطلب شهوة نفسه. فالخطية بتعمل عزلة حوالين الإنسان. كيف جلست وحدها؟ لذلك أوقات لما بيبقى الواحد مكسور تحت خليط، في نوع من أنواع الاكتئاب، الحزن، مش عايز يشوف حد، مش عايز يكلم حد. هي الخطية بتعمل كده، بتعمل عزلة. مش بس بتعمل عزلة، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. تحت الجزية بقى يعني تحت سيطرة إبليس، الشيطان يبقى هو اللي متسلط على هذه النفس. فصورة أورشليم هي صورة النفس في الخطية. لذلك مسحنا كي ما يخلصنا، اكتاز كل ما تكتز النفس الخطية. بيخلصنا يعني في عقاب علينا، نتائج خطايانا. فالخلاص ان هو يحمل عنا نتائج خطايانا. اخر حاجة كانت الموت، لكن لا، قبل الموت في ايه؟ في جلست وحدها. لذلك كان لازم الجميع يترك المسيح، لان دي وحدة النفس الخطية، كل بيعتزل عنها. فالمسيح بيكتاز خطيانا، ما 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 حصدناه نتيجة خطيئة. ده مش بس الجميع تركوه، ده الآب نفسه حجب وجهه عنه، لأنه الخاطي ما فيش شركة ما بينه وما بين الله، فبيكتاز نتائج خطيانا. صارت تحت الجزية، إنه المسيح كله السلطان، صار واحد زي بيلاطس له سلطان عليه. هو راجع بيلاطس، بس في النهاية الله بيقول له لست تعلم ان لي سلطان ان اصلبك وصنع اطلقك؟ انت مش بالك ان انت يعني تحت ايدي، تحت الجزية، يعني بالتعبير ارميا، وانا تحت ايدك، بس خد بالك انت ما كنتش يمكن تحصل على هذا ما لم يكن قد اعطيت من فوق، لم يكن عليك لك علي سلطان البت، لكن انا جاي علشان احمل نتائج خطاياكم. فلذلك كلي القدرة واهب الحياة قبل انه يبقى تحت ايد بيلاطس اللي بيسلمه للموت بإرادته، بالتأكيد بيكتاز خطيانا بنتائج. طيب يعني اظن مش محتاجة شرحة على الكنيسة حبيبي، يعني ما هي بتوصف الكنيسة النهاردة. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. شوفوا صور، كنا دلوقتي احنا بنشوفها في صور. شوفوا لما كانت تبقى الكنيسة مكتظة بالناس، شوفوا لما مدارس أحد كانت تبقى الولاد مالية الكنيسة. طب النهاردة إيه؟ فاضية. كيف منظر أسى، منظر حزن. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. كنا بنشتكي إنه في المناولة الناس بتزق بعضيها والدنيا زحمة، وفين ده؟ خلاص مفيش. كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم. قلنا الترمل إنه جمال المكان باجتماع المؤمنين فيه. هي يعني الكنيسة دي جمالها في إيه يا حبيبي؟ في ديكور؟ جمالها في اجتماع المؤمنين. طب بصراحة كنيسة ما فيش فيها مؤمنين بقت متاحف، وبدأ حال الكنائس النهاردة. بغض النظر بقى السبب، أو في النهاية إحنا بنوصف اللي إحنا فيه النهاردة. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. ما بقت فاضية الكنائس، بنوعظ ذكرك دلوقتي هنتحزن. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. يكمل يوصف إرميا المشهد، تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديه. الليل جعل للراحة، الليل جعل لتجديد النشاط. هو ربنا في حكمته كده، الواحد ينام آخر النهار منهك القوة، وهو نايم بتتجدد خلاياه. سبحان الله، يعني حاجة عجب، وإحنا نايمين بتتجدد خلقتنا. تبص تلاقي واحد نايم همدان تعبان، قايم الصبح منتهى النشاط. هو ربنا عمل الليل للراحة ولتجديد النشاط. طب أورشليم بالليل بتعمل ايه؟ بتبكي وتنتحب. يعني لو انا تعبان بالنهار بالليل قضيته في بكا وفي نحيب، بقوم الصبح متدغدغ زيادة. تبكي في الليل بكاء. مين اللي بتبكي دي؟ أورشليم. مين أورشليم دي؟ مدينة الفرح، المدينة حبيبي اللي ما كانش ينقطع منها صوت التسبيح طول النهار في الهيكل بينشدوا. وكان ما أبهج للمؤمنين في العهد القديم المروح للهيكل، فرحت بالقائلين لي. ده أنا يعني أنا بروح أورشليم بفرح هناك، مكان الفرح ومكان التسبيح وصوت التهليل، أنا فرحان أن أنا رايح الكنيسة. يعني أنا مش عايز أتجاوز الكلام، بس يعني ده البعض النهاردة يقول لك أنا خايف أروح. ليه؟ ما في ناس تعبانة وما بتقولش إنها تعبانة. ما قدرش تجاهل حبيبي، من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوا له لمحاكمة الأفكار. أنت ما عندكش إيمان يا سيدي، هو إيمانه ضعيف. فبقت النتيجة إيه؟ فعلا أنا خايف أروح. اللي كنا زمان رايحين الكنيسة فرحانين إن إحنا رايحين الكنيسة، يعني البعض بقى رايح الكنيسة في حال يعني يا عالم. تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها. يكمل مش بس البكاء، ممكن أنا وقت البكاء ألاقي حد يطبطب علي بتعز، يعني بيحصل. الله الذي عز المتضعين عزنا بما جئ تيتوس، يعني كنت تعبان ولما جئ تيتوس فرحت، اتعزيت بتيتوس. لا، أورشليم بقى تبكي، ليس لها معز من كل محبيه. محدش بيعزيها، يعني اصلا زعلانه وتعبانه وبتبكي طول الليل ومفيش حد حتى ايه يطبطب عليها، الكل تخلى عنها. ليس لها معز من كل محبيها. مش بس مش عزوها، كل اصحابها غدروا بها. ناس كانوا بيوعدوا انه طبعا دول يعني بتوعد اورشليم احنا جنبك واحنا هنسندك واحنا لو صورتي ضد بابل احنا في ظهرك، و غدروا بها. طبعا المعنى الحرفي يعني، بس طبعا المعنى الروحي والرمزي واضح. كل أصحابها غدروا بها، اتخلى عنها، هي متألمة ما في حد بيعزيها. واللي كانت بترجو منهم التعزية، اللي كانوا بيزوروا لها ان هم يعني هيسندوها وقت ضيقتها، اتخلوا عنها. طبعا دي بتوجع ايه؟ بتوجع زيادة. لا، ده اللي يوجع زيادة وزيادة، صاروا لها أعداء. طبعا حرفيا بالنسبة لأورشليم اللي كانوا بيظهروا حب ليها زي مصر مثلا، لا اتمردي على بابل واحنا جنبك، اتمردت مصر خلعت ايديها. لا، ده في بقى مش بس خلعوا ايديها وما سندوهاش، ده في قاموا ضدها. زي مثلا ادوم كان يقف على مفترقات الطرق ويمسك الهربانين يروح يسلمهم لبابل، صاروا لها اعداء. بصوا بقى المشكل زاد ازاي. الليل للراحة، هي في الليل بتبكي. طيب حد يطبطب عليا؟ لا، ملهاش معزين. طب ماليش معزين انا طول عمري لوحدي؟ لا، ده انا اللي واجهني ان كان في ناس بيظهروا لي محبه، واتضح وقت الضيقه انه مفيش محبه ولا حاجه. لا، ده اللي اصعب من كل دول، انه دول طلعوا ايه؟ اعداء ليا. مش بس معزونيش، مش بس تخلوا عني، لا، دول واقفين ضدي. طبعا مشهد صعب. تبكي في الليل بكاء دموعها على خديها، ليس لها معز من كل محبيها، كل أصحابها غدروا بها، صاروا لها أعداء. ده بالنسبة لأورشليم. بالنسبة للنفس، طبعا النفس في حال الخطية، في حال التخلي، في حال ما إنها رفضت نير ربنا وقعت تحت نير العدو، حال حزن وبكاء، بكاء ودموع على خدها. نفس اللي عايشة في الخطية ما تعرفش الفرح. كل أصحابها غدروا بها. الغريب في الخطية حبيبي، أو مش الغريب، يعني طبيعة الخطية كده، انه اللي شجعوني على الخطية وقت ما انا وقعت هم اللي بيوضخوا فيا. بنشوف دي تملي لما تلاقي مثلا ناس تتأمر مع بعض على حاجة غلط، اول ما يقعوا انت السبب، ما انا قلت يعني، طب ما انت ده انت اللي مشجعه ان يمشي في السكة الغلط دي. ما هي الخطية كده. فبيوصف حال النفس اللي كانوا باينين ان هم احبة، اللي كانوا باينين ان هم بيساعدون، لا ده طلعوا عداء لي. هذه النفس الخطية هي. لذلك احبة هنا في برضو نقطة مهمة، ان ساعات البعض ولو حتى نوع من التنظر في الكلام يظن ايه، مثلا اثنين عايشين في الخطية ايا كان نوع الخطية اللي هم عايشين فيها بغض النظر ايه يعني هي بالتحديد اي حاجة يعني، ولك احنا بننبسط في الخطية، انا بنبسط لما اسكر، لما مش عارف حاجة بتاع مش عارف ايه. طب يقول لك ما في الجحيم ايه، هنعمله نفس الحكاية وحننبسطه. يعني البعض ده 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 فكره ايه يعني، انا مين اللي بيبسطني هنا؟ الخطية والوحاشة والعلاقات الجسدية. طب وما في الجحيم نعمله كده برضه ونبقى مبسوطين؟ البعض بيقول كده يعني. تبكي في الليل بكاء دموع على خديها ليس لها معز من كل محبيها. بعيد عننا في الجحيم، الجحيم حياة حبيبي، الجحيم حياة بني أدمين عايشة وعيش وليهم سيد هو إبليس، وعايشين في مملكة بتاعة إبليس. طب مملكة إبليس دي كل المبقات في مملكة إبليس، بس مش عارف حبا في دبان هنا ولا لا، دبان اللي عدت. ف طيب ما هننبسط ما الأعشاب بينبسطوا بالحاجات دي؟ قال لك لا، ليس له معزر من كل محبيه حتى في ممارسة الخطية. دي إن الشيطان بيخدعنا بيها بلذة وقتية. طب في الجحيم لما يعملوا نفس الخطية ديت مع بعضهم أيا كانت، لا ما فيش فيها لذة. دي كل ما يعملوا خطية يشعروا بمرارة أكتر وبعطش أكتر ومزلة أكتر، يعني يعني مخه ساعات يشبت في بالمنظر دوت. فليس له معز كل اصحابه غدروا به. لذلك كان موضوع على مسيحنا انه يجتاز هذا في طريق خلاصنا. حزن تبكي في الليل بكاء دموع على خديها، طبعا ما في البستان بكى ليه بيبكي؟ ما الدموع دي نتيجه خطيتي انا، فهو لازم يشيل خطيتي بنتائجها، فلذلك بكى في البستان. ليس لها معز كل أصحابها غدروا بها. اسمعوا المزمور 69 يكلم عن المسيح في الصليب. انتظرت رقة فلم تكن، معزين فلم أجد. حتى تلمزته ده راح يقول لهم في البستان أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة. أول مرة يطلب منهم حاجة على فكرة، حاجة تخصه هو. امسكوا حياة المسيح، عمره ما طلب حاجة تخص شخصه، حتى لما طلب الحمار والجحش ده علشان يعمل وسيلة إضاح لأورشليم، إن أنا اللي اتكلم عنه زكريا 9. لكن ده بيطلب ده عشانه هو. هكذا أما قدرتم أن تسحروا معي ساعة، انتظرت رقة فلم تكن، معزين فلم أجد. لأنه دي موضوع علي من نتائج خطيتي. يكمل في الآية 3، قد سبيت يهوذا من المزلة ومن كثرة العبودية. يهوذا دي اللي كانت صاحبة السلطان بقت في مزلة، اتثبت مرتين يهوذا كشعب لغاية سنة 586 المراسي، وصبيت ثلاث مرات كأنية هيكل، فصارت في مزلة. قد صبيت يهوذا من المزلة ومن كثرة العبودية، هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة. طول عمر شعب إسرائيل ربنا عزله عن بقية الشعوب، لدرجة بالعام قال عنه شعب يسكن وحده ومع الشعوب لا يعد. دول ناس لوحديهم كده، ليهم يعني تقليداتهم بالنسبة لفكر العالم، يعني هما في الحياة ليهم وصايا خاصة بيهم، ليهم حياة خاصة فقفين عن نفسهم، وربنا قصد لإسرائيل يبقى كده علشان يحميهم من الخطية المحيطة بيهم لغاية ما يجي المسيح. فلقوا نفسهم عادين في وسط الأمم، مش مرتاحين. هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة. احنا مش متعودين على العيشة بتاعتهم دي، بس مضطرين ان احنا نقعد فيه، نقعد في وسطهم. هذا اللي حصل مع إسرائيل، احنا لينا تقليداتنا ولينا ناموسنا ولينا وصايانا ولينا طريقتنا في العيشة وطريقتنا في الكلام، احنا ما نرتاحش ان نعيش وسط الناس دول. لا، موضوع عليك انك تعيش وسط الامم. فدي مؤلمة جدا لإسرائيل، هي تسكن بين الامم لا تجد راحة. طبعا انا متعودة، لا متعودة فين، ده بيتكم سوري يعني انتوا هنا في بابل تمشوا بنظام بابل، فتعبوا وسط الامم. قد ادركها كل طارديها بين الضيقات. يعني ايه ادركها كل طارديها؟ لما كانت هي منعزلة عن الامم، الموضوع ده سبب حقد من الامم على اسرائيل، شعلوا ان اسرائيل بيترفع عليهم. ودي مشكلة الانعزال او الانفصال عن العالم، العالم ماشي بطريقة معينة. طيب انا جيت رحت واخد جنب، ما تروح، ما احنا مالنا. لا، ما قلت ان انت خدت جنب يعني انت بتحسسني يعني ان انت احسن مني، انت مترفع عليا. فدي كانت غايزة العالم المحيط باسرائيل، انه الشعب ده يعني ماله كده مترفع علينا ليه؟ هو مش مترفع، هو وصايا ربنا بتحتم عليه سلوك معين، فلا يجاري الامم في سلوكه. طبعا الامم ما احتملوش المنظر. اول ما اسرائيل وقعت راحوا تعالوا بقى انتوا بقى طول عمركم يعني فارزين نفسيكم واخدين جنب، فانتهزوا بقى الفرصه. لما اسرائيل وقعت في ايدين الامم ذلهم زياده. يعني هتلاقينا نحس بده يا حبايب، دي مؤلمه جدا. تخيلوا ولد كده بنعز، فمش كبريه مش تعالي، بس اللي بتلعب في شادي انا ما لا انا مش عيشت دي، ما اعرفش اعمل كده. فبالنسبه للعيال الاقل، ما بتكلم بقى كاجتماعيا يا حبايبي، انا بتكلم كسلوكيا كاخلاقيا كاسلوب حياه، بالتالي انت معوج علينا سوري يعني بالبلد عشان نفهم قصدي. فلما تضطر ظروف ان عيش وسطين، تعالى حلو جد رجليك انت بقى طول عمرك عامل لنا فيك فمين. فده اللي حصل مع اسرائيل لما سبيت في وسط الامم. قد سبيت يهوذا من المزلة ومن كثرة العبودية، هي تسكن بين الامم لا تجد راحة، قد ادركها كل طارديها بين الضيقات. انت طول عمرك يعني ايه واخد جنب، طب اديك في الضيق وقعت تحت ايه، تحت ايدينا. فكانوا بيقصوا على اسرائيل زياده. طبعا يعني مشهد صعب بالنسبه لاورشليم، مشهد النفس في الخطيه، مزله وكثره عبوديه. كل خطيه اعملها اصير لها عبد، كل خطيه اعملها اصير لها عبد، مزله وكثره عبوديه. خطية تسلم لخطية، كنت عبد السيد بقيت عبد السيدين، عبد التلاتة، عبد العشرة بعدد الخطايا. لذلك القديسين رأوا ان العبودية، طبعا في العموم العبودية لسيد واحد ارحم من العبودية للأسياد كثيرة طبعا بالتأكيد يعني. رأوا القديسين ان العبودية لله هي كمال الحرية، لان في الحقيقة لما ببقى عبد ربنا يعني طبع وصايا هتحرر من عبودية الخطية. هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة، ولاد ربنا المفروض أنهم منعزلين عن الأمم، ليهم سلوك غير سلوك الأمم، طريقة حياتهم، طريقة كلامهم، تعاملاتهم، ألفاظهم. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا ولا تقبلوا نجسا فأقبلكم. ولاد ربنا كده مدعوين ان هم ينفصلوا عن العالم، فلنخرج اذا اليه خارج المحله حاملين عاره. طب في الخطيه؟ لا، ده انا بقيت في مستنقع العالم، ما جيتش راح، لان انساني الجديد اللي جوايا بيظل رافض، بيظل رافض ال- 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 الوسط والجو المحيط بي. هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة، أدي النفس التائية. لذلك يا حبيبي يعني ربنا يحرسنا كلنا، اللي تركوا المسيح لن يجدوا راحة، لن يجدوا راحة. دي حقيقة حبيبي، دي حقيقة. أمرأة عاش بقى في وسط الأمم إيه من إيه دوت، إن هو حتى بعيد عننا حتى بعد ما أنكر المسيح ولسه الإنسان الجديد لسه جواه، لسه الروح القدس لم يفارقه، بدليل انه لما بيرجع ما بنقولوش بالميرون تاني، ما هنروح فيه ليوم الفدا نجيب المسيح التاني في ثلاث اجساد. فنبقى عايش في بيئه مش بيئته، ما بيرتاحش ابدا. هي تسكن بين الامم لا تجد راحه، قد ادركها كل طارديها. لما تقع في خطيه، خطيه تروح مسلمها الخطيه. يعني انا وانا بجاهد ضد خطيه، لما بقى اشتن ما بيكتفيش ان واحد وقع، لا خد التانية اربطه بالتالتة، اربطه بالخطية الرابعة. قد ادركها كل مطارديها، كل الخطية اللي كانت بالحرف فيها كله بقى فرصة، وقعت النفس دي يتملكوا منها. يعني مش الشيطان يقول خلاص هي وقعت مثلا في اي خطية، خلاص هي خلاص اتربطت، لا ايه، اربط بواحدة تانية، اربط بخطية تالتة، اربط بخطية رابعة، ادركها كل مطارديها. لذلك كان موضوع على مسيحنا انه يكتاز ما تكتازه النفس عشان يخلصنا، لا تجد راحة. هو ايضا لم يكن له اين يسند راسه. قد سبيت يهوذا من المزلة ومن كثرة العبودية، هي تسكن بين الامم لا تجد راحة، قد ادركها كل طارديها بين الضيقات. يكمل في الايه 4، طرق صهيون نائحة لعدم الاتين الى العيد. وتركوا أورشليم في الأعياد، كان كل الإسرائيليين، كل نسل يعقوب، كان ييجوا يحضروا العيد في مدينة أورشليم، فتبقى الطرق مكتظة في أيام الأعياد. لذلك ما نستغربش أن ربنا يسوع مثلا سنة 12 سنة قافلة جاية من النصر. طبعا هي بس ما كانش بتبقى من النصر، حتى من خارج إسرائيل خالص، بس يعني أنا بربط الحدث. فلما أمنا العدل ما لقيتوش، فظنوا بنا الرفقة، لما دي قفلة ماشية طلع من أورشليم راجع النصر، فبتبقى الطرق مكتظة بالناس اللي جاية العيد أو في المروح وهي مروحة. طب النهاردة الحال إيه؟ طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد، محدش بيجي، العيد فاضي. قلت له دي كلمة عموسة حبيبي، جمال العيد ان كل المؤمنين يجتمعوا، وحق وصيه ربنا انه في الاعياد تيجي تجتمعوا في بيتي، دي وصيه. وربنا عمل اعياد لاسرائيل عشان يجمعوا جوه البيت، والزموا على الاقل 3 اعياد في اعياد اسرائيل السبعه في السنه لازم يجي يحضرها في اورشليم. طب النهارده طرق صهيون نائحه لعدم الاتين الى العيد، ما بقاش. تقف كده تبص على أورشليم في العيد فاضية، الشوارع فاضية حبيبي، يعني ما محتاجة تطبيع على اللي احنا فيها يا اخواتي. وحول أعيادكم نوح اللي كانت بتبقى أيام بهجة بقت أيام حزن، وتسبيحكم إلى مراثي. وفي الهيكل بقى يسبح سبح، هو في حد أنا الهيكل فاضي والدنيا فاضية، كل أبوابها خريبة. أبواب المدينة دي اللي كانت أماكن الاجتماع، أماكن التقابلات، أماكن التجارة، كانوا الأشراف بتوع البلد يجتمعوا. يا حبيبي يا على وجع القلب، ها كان العيد توصل تلاقي الصبح إيه متجمعين والناس جاية بتهني وها فضيت. كل أبوابها خريبة، أبواب صهيون دي أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا أبواب صهيون، بقت خربانة. مش بس كده، كهنتها يتمهدون. الكهنة اللي كانوا بيستنوا المواسم بتاعت الأعياد عشان يجتمع الشعب وتبقى فرصة لتقديم الذبيحة وفرصة للتعليم، بقت أورشليم فاضية في الأعياد. طب لما تفضى يعملوا ايه الكهنة واحنا في الخمسين للي يعني زعلان؟ اسمع يقول، يقول 1:13، تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة، تنطقوا لبسوا مناطق، ما فيش بقى لبس المزغرف، مزغرف فين يا عم؟ تنطقوا ونوحوا، قلتموا ونولوا يا خدام المذبح، مش عيطوا ونولوا. ليه؟ لأنه قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب. مش 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 عدى علينا عيد ايام حبايب اللي فاتوا، كانت كنيسة مقفولة. حتى في الأعياد، قد امتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب، وحتى اللي صلوا بعيد عن بيوت عن المذابح، اللي صلى في بيته واللي صلى له مش عارف فين اللي صلى يعني، لأنه قد انتمى. يعمل ايه ده الكهنة لما يبقى المنظر ده وتقول احنا في 50 يا عم؟ هي 50 دي مجرد يعني رسمات كده جايلنا في الطقس يعني، او في فترة طقسية اسمها 50، اوتوماتيك تدوس على زرار 50، افرحوا يا كهنة وافرحوا يا شعب وافرحوا يا كنيسة. لا طبعا، تنطقوا يا نوح ايها الكهنة والولي خدام المذبح، لانه قد امتنع من بيت الهكم التقدمة والسكيب. طب يقول يقول اتنين 17 ليبكي الكهنة خدام الرب. 50 ايه؟ يقولون اشفق يا رب على شعبك. ما دام الكنيسة بديت، ادام الناس بطلت لسبب او لاخر تتواجد في بيت ربنا يعني بأي منطق يعني، ما معرفش يعني، أنا ما اخترتش أن يكون ده التوجه، لكن هو ده اللي حصل. طب لما رجعت كلمة الله ليه في نوح؟ ليه في بكاء؟ ليه ما فيش فرح بأيام المفروض أن احنا بنفرح بيها؟ ليه كلمة ربنا بتقول ليبكي الكهنة خدام الرب ويقولون اشفق يا رب على شعبك؟ لماذا يقولون بين الشعوب أين إلهكم؟ فبقى حال الكهنة إيه؟ كهنتها يتنهدوا. تعدي بقى عليهم فترة 50، تعدي فترة 40، الواقع اللي هم عايشينه بيحتم علينا هذا. ما تقوليش بقى 50، ما معرفش بقى ما 50 ايه؟ عذراها مزللة وهي في مرارة. يعني انا انت لو كنت شرحت ستر المرسل في ايام عادية كنت يعني حاول أشوف ظروف إحنا بنمر بيها عشان تنطبق علينا، لكن ما أنا مش محتاج يعني أدور على ظروف. لما أقرأ الآية عينينا على طول راح على الكنيسة وما تكتاسوا من غير شرح. عذراها أو عذراها، العذارة بتوع الهيكل دول اللي كانوا بيمسكوا الدف والترتيل والتسبيع، ما لهم حالهم؟ مزلمة وفي مرار. سبحوا إيه إذا كان الهيكل مهدود، إذا كان المدينة خربانة، إذا كان الشعب راح السبي، نسبح ينسبح حطان. طبعا مشهد صعب. ترك صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد، كل أبوابها خربة، كهنتها يتنهدون، عذراها مزللة وهي في مرارة. طبعا عشان تنطبق على النفس البشرية في الخطية ما هو واضح، لعدم الأتين إلى العيد. الخطيئة بتعمل الخطيئة تفصل الإنسان عن بيت ربنا. الخاطئ تلاقيه مش عايز يتواجد في الكنيسة، مش عايز يتواجد وسط المؤمنين، فيبتدي يبعد عن بيت ربنا. لذلك شغلة الشيطان علشان يشد واحد للخطيئة يبعده أولا عن الكنيسة. ليه؟ لأنه دي الجماعة المقدسة، حتى لما بيهتز دول جنبه، لكن لما يبعد خلاص. كهنته يتنهدون، طبعا كل ما يبقى إنسان بعيد عن ربنا الكاهن شاعر إنه هيدي حساب عن النفوس زيت. فالنفس الخطية دي بتسبب تنهد لخدام الرب. عذراها مزللة، طبعا ما فيش فرح، ما فيش تسبيح في الخطية، ما فيش، في بكاء ونوح بس. طبعا بالنسبة للكنيسة حبيبي بقول لكم مش محتاجة شرح أخواتي، يعني هشرحي وإحنا مش بنشوس نبص الواقع الكنيسة نقرأ الكلام، هو ده اللي احنا فيه الأيام دي. ترك صهيون نائحة لعدم الأتين إلى العيد، كل أبوابها خريبة، كهنتها يتنهدون، عذراها مزللة وهي في مرارة. يكمل ده بيوصف بس، يعني إرميه بيبص المنظر شو بيوصف اللي هو شايفه. صار مضايقوها رأسا، الأعداء اللي كانوا بيضايقوها زمان صاروا الرأس، يعني صارت ليهم القيادة، هم المتحكمين. ايه السبب؟ ليه كل ده بقى حاصل يا حبايبي؟ ارميه بيوصف. نجح اعداؤها لان الرب قد ازلها لاجل كثره ذنوبها. بس ارميه شخص وصف. طب ليه يا ارميه؟ اصل الشيطان غيران من الكنيسه يعني، و ما اعرفش بقى يعني، مش هتكلم، لأن أنا كتبتها من أول ما جات الكورونا. قلت البعض رآها ضربة من الشيطان، فدور إزاي يكمل خدمته بأي شكل. البعض الثاني رآه أن يبدو تأديب من الله، فدخل إلى مخدعه وبكى. أعرفش بقى يعني أنتوا النهاردة بعد دينا سنة وشوية هو شايفين الكورونا إيه؟ شايفين الشيطان بيحسد الكنيسة ولا شايفينها ربنا بيأدب؟ طب ربنا بيأدب ليه؟ ما بيأدبش غير على الخطية. ما عرفش شايفينها إزاي. لكن إرميا شايف أنه ما اكتزته أورشليم نجح أعداؤها حتى لو الشيطان. طب ليه؟ هو إحنا الشيطان خارج سلطان الله؟ لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. مش عايزكم تنسوا الكلام اللي أنا بديت به في خطاب الأسقف سرابيون لتلامذة الأنبا أنطونيوس. هو يوصف الحال وقال إن ده بسبب الخطية، بسبب خطيانا. أنا بقول لكم الكلام ده ليه سرابيون الأسقف؟ بقول لكم ده علشان نبكي كيما يتحمم الله علينا. فأرجو وأنا اللي بيسمع الكلام دوت وقابل الكلام ما يفصلش دي عن ديت. أنا لا هدفي أن أنا أوجع قلب حد، ولا هدفي أن أنا يعني أجد مبرر لما نحن نكتازه في الآخر تأديب من ربنا. طب إيه اللي مطلوب؟ مطلوب أنا علشان نتوب، عشان نبكي. هذا مهم. ما إذا كانت الدموع النهاردة يعني معلش أخوتي معلش أنا آسف يعني دموعنا بقت رخيصة عند المسيح، فمن نشرج خير في تحنن خلاص يعني إحنا يعني هو قال حول عني عيناك، دي النفس الطيبة. لكن غير كده لا، بتكلم عن نفسي حبيبي. يعني اللي زعلان من كلامي يعلم المسيح أنا ما بصف إلا ما أنا أشعر به. يعني آسف دموعي بقت رخيصة عند المسيح خلاص. ما إحنا بنتعذب. هو مش هزار، هو مش هزار. مش المسيح سمح ان ده كل ده يحصل عشان انا افلد ادمع لي دمعتين تاني يوم يروح مرجع لي كل حاجه. احنا لسه ما تعلمناش الدرس اخواتي، لسه ما تبناش. طب ما عنديش رجاء؟ لا رجاء في ده هو صد. انا مش رجاء في القديسين، اقول لكم بكل وضوح، لان القديسين مش هيعملوا حاجه الا لما يروا انه زمن تاديبنا خلص، انه التاديب اتى بالثمار. من الاخر الموضوع في دين تحت. احنا بقالنا سنة بالنوح، حبيبي انا مش هدافع عن نفسي، انا مش محتاج اقول ان انا بتكلم لضد الشفاعة ولا اطلاقا، لكن اللي عايز يفهمها مني يفهمها كما يفهم. انا بقول اللي انا حاسه. احنا في زمن تأديب، موضوع علينا. هو اسرائيل لما راح السبي 70 سنة حبيبي اللي عايز يعني رد من كلمة الله. طب ربنا لما كانوا 70 سنة في السبي ما كانش فيه طقي بيبكي؟ دانيال ما كان تقي وبيبكي، حسقيال ما كان تقي وبيبكي، ارميا الفطر اللي عاشها ما كان تقي. طب يشيلهم ربنا 70 سنة ويرجعهم؟ لا مش هيشيلهم، لان في زمن تأديب. يعني معنى كده انه خلاص ربنا مش بيقبل صلاة ارميا. افهمها زي ما تفهمها، بس هو ده اللي حصل. انت ترجمها زي ما انت عايز ترجمها. ارميا مش بيبكي على المزلة؟ طب بكى ارميا ده خلاص تاني يوم رحنا بنينا الهيكل؟ لا، في زمن تأديب حبيبي. ارجوكوا بقى نفهم ربنا يا اخواتي. ما هو يعني احنا تحل نفسينا يا حبيبي عشان انا بكلمتين اقول خلاص العذر هي اللي هتحل الموضوع؟ ما حبيبي ما خليني بصريح. اللي عايز يفهم ان انا بتكلم ضد الشفاعة يفهمها زي ما يفهمها. بس انا بديك المثل ارميا 15:1، ربنا نفسه قال وإن وقف أمام ارميا وصموئيل لن يكون قلب نحو هذا الشعب. لازم يتأدبوا. لذلك أرجع وأقول تاني ما ذكرت، في زمن قبول شفاعة وزمن ما فيش قبول شفاعة، لكن في كل زمن فيه فرصة التوبة. يبقى اللي مطلوب دلوقتي نتوب ونتواضع تحت يد الله القوي، نكف عن الشكوى، نكف عن التذمر، نعترف ان ما نحن فيه ان احنا ما اعترفناش بدي الدين مش هتترفع. وده اللي هنشوفه معرفش امتى. كان المفروض اخلص ال 11 ايه الاولانيين انه مش هتترفع الدقيقه الا لما اورشليم تعترف ان احنا بعدل قد جزينا، نحن بعدل قد جزينا. نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. يكمل بيت الآية 5: ذهب أولادها إلى السب قدام العدو. عارفين دور القديسين إيه دلوقتي؟ إنه إحنا نفهم صلاتهم، إن إحنا نفهم رسالة ربنا، إن إحنا نقبل، إن إحنا نتوب، إن إحنا نخضع، مش إن الضيقة تتشال. أرجوك يا أخواتي، أرجوك صدقوني، مش طلبة القديسين من المسيح الأيام اللي إحنا فيها دي، هم حبيبي، هم دول يعني دول مش فاهمين فكر الله. طبعا أقربهم أمنا بالتأكيد، بس كل واحد بمقدار. دول مش فاهمين فكر المسيح، خلاص قاعدين بيقولوا يا رب كفايه بقى، كفايه ارفع الضيقه. لا لا، هم فاهمين حكمه الله وفاهمين ان ده تاديب لينا. بيصلوا بقى ايه؟ يا رب يفهموا، يا رب يخضعوا، يا رب يتوبوا، يا رب يتذللوا امامك ويعترفوا ان دي نتيجه خطاياهم. يا رب الحاجه اللي زعلتك وخلتك تبعدنا عن كنيستك يا رب يتعلموها ويبطلوها. ادي طلبته، مش رفع ضيقه يا اخواتي، ارجوكوا مش رفع ضيقة، وإنما تكتس الكنيسة ضيقات طول حياتها. هم ما عندهمش قلب يعني القديسين دول؟ كل ما تيجي ضيقة حد منهم يصلي صلاة خلاص شيلوا الضيقة. ما هو المسيح بيسمع للقديسين يا حبيبي الكلام ده بس اخوات الله يخليكم، ما دول فاهمين فكره، ربيبي مش تايه عنهم. فإيه الصلاة؟ يفهموا يا رب يفهموا، القديسين بيقولوا كده، وما ينكسروش تحت الضيقة. طبعا بيصلوا للحتة ديت ان احنا ما ينكسرش، مهما يا حبايبي. وبيصلوا انه زي ما قال المسيح لأجل، طبعا هو مش بيكلم على دي تحديد، انا بيكلم على فترة الضيقة العظيمة، لأجل المختارين تقصر تلك الايام، يعني مش هتتشال، هم بس تقل. أرجوك حبيبي بس عشان ما يجيش واحد يقول لك يعني طب ما فين القديسين حبيبي؟ ما انت فاهم القديسين غلط، انت فاهم ان خلاص يعني احنا عيطنا تعيطتين، دخلت ماما العذر البابا يسوع، خلاص هنحشر الضيقه، احنا فاهمين الشفاعه كده يا اخواتي. ما فيش الكلام دوت يا حبايبي، حبايبي الكلام ده ما فيش، مش انه معنى كده ما فيش شفاعه. ارجوك افهموا قصدي يا اخواتي. ذهب اولادها الى السبي قدام العدو، وهذه نتيجه ثانيه للخطيه. ايه؟ الولاد المستقبل بتوعها راحوا للسبي. طبعا حال النفس في الخطية مضايقوها رأسا، الرب قد أذلها لما تتسلط الخطية على الإنسان وتفقد حريته في المسيح يسوع. هذه حال النفس. ذهب أولادها إلى السبي، يعني إيه؟ يعني ما يمارسه الآباء ينعكس على الأبناء. هو ده قانون ربنا، قانون الوراثة كده. أنا سكري ابني بيطلع صحته تعبان، هو قانون الوراثة كده. طب أنا خاطي، أنا إنسان سمعتي وحش، مت، بتفضل لصق بولادي، ده ابوهم، ده كان صفته ونعته، هي كده. فاللي بيعملوا الأباء الأبناء بإيه؟ بينعكس عليهم. طب الأباء غلطوا، الأبناء راحوا السبي، عيال موجودة في السبي. كنت أشرت للنقطة دي قبل كده وديني بقى شيليها تاني. يعني إيه عيال في السبي؟ أطفال بقالهم سنة ما دخلوش مدارس أحد، دخلوش مدارس أحد. وزي ما هو يعني باين من كلام الخدام إنه الولاد فقدت الشغف، يعني مش كله بس مش قليلين، فقدوا الشغف مدارس أحد خلاص. أتأنى سنة ما هي مدارس أحد ديت، ويعلم هتخلص الحدوتة دي أمتى؟ طب إيه ذنب العيال؟ إيه اللي ذنب العيال؟ ما خطيتنا هي السبب. معنى السبب؟ معنى السبب يا حبايبي؟ طب يعني ذنبهم ايه؟ هو ده قانون ربنا، انه علشان يحد من الشر خلى نتائج الخطيه احصدها وولادي يشوفوا نتائجها، عشان لو انت مش خايف على نفسك خايف على اولادك. ذهب اولادها الى السبي قدام العدو، صار مضايقوها راسا، نجح اعداؤها لان الرب قد اذلها لاجل كثره ذنوبها. ذهب اولادها الى السبي قدام العدو، الايه 6: وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها. أصعب حاجة بقى، أو في الحقيقة هو ده سبب كل اللي فات. إيه هو؟ قد خرج من بنت صهيون كل بهاء مجد ربنا كان حل في الهيكل، وبالتالي كان بيطفي مجد على المدينة كلها. حزقيال شاف المنظر، حزقيال 11:23 صعد مجد الرب من على وسط المدينة. الأول فرق الهيكل وما كده صعد من على المدينة، ففقدت أورشليم بهاء، صارت رؤساؤها كأيائل لا تجدن مرعا. الرؤساء بقى لما مجد ربنا فارق المكان خلاص هيسلم أورشليم، فترة الحصار. فالرؤساء ايه بقوا؟ زي الغزلان بيجروا يدوروا على أكل لأن في مجاعة، فيسيرون بلا قوة أمام الطرد، حاولوا يهربوا من المدينة عشان يدوروا على أكل، طبعا ما فيش قوة، الناس مش واكل، فطرحوا الأعداء راحوا ايه مسكنهم. طبعا صورة النفس الخاطئة بالتأكيد. قد خرج من بنت صهيون كل بهائها، صارت رؤساؤها كالأيائل لا تجد مرعا، فيسرون بلا قوة أمام الطارد، في الشبع، فبالتالي منهزم أمام العدو، لأن نفس الشبعان أدوس العسل. لما نبقى مش شبعان بربنا أقع في إيد الطارد، أي خطية أقع فيها. يكمل الآية 7، قد ذكرت أورشليم في أيام مزلتها وطئ. الآية اللي جاية دي صعبة برضه يا أخواتي، كل ما صعب من بعض. قد ذكرت أورشليم في أيام مزلتها وطأ تطوحها. عارفين لما واحد يبقى دايخ من قلة الأكل فماشي يتطوح كده، أورشليم بتتطوح. ذكرت بقى أيام الذل وأيام تطوحها دي، ذكرت إيه؟ ذكرت كل مشتهياتها التي كانت في أيام القدم. يا على وجع القلب يا حبيبي، يا ريت نتوجع، يا ريت نتوجع. وقت الذل تذكرت مجد إيه؟ مجد الماضي، وهي بقى مطرودة من الأعداء، وهي مترحلة على السبيل. فين أيام أورشليم؟ فين أيام الأعياد؟ في أيام التسبيح؟ فين أيام الذبائح؟ ذكرت كل مشتهياتها التي كانت في أيام القدم. صدقوني يا حبيبي، ما في وجع في أيام الذل والضيق والتعب إلا تذكر مجد الماضي. ما في حاجة توجع إلا يا دنا زمان، ده كنت في الوقت دوت، ده احنا كنا، يا على الوجع حبيبي. واحنا وانا محروم بقى، وانا محروم من الحاجة ديت. ما هو احنا يعني حبيبي اخوتي، ما خلينا يعني خلينا بصراحة، معلش وانا اسف ان انا كلامي يعني، هو ده اللي مخلي الكلام يعني فقد تأثيره على كثيرين، ان انا بتكلم بحد، بس انا مش قادر يعني. انا عارف ان دي اكتر حاجة هتخلي الكلام ملوش قبول، بس انا مش قادر. أنا لا أعرف أتحكم في نفسي، ولا أعرف أتحكم في نبرتي، ولا في حدة كلامي، فمعليش بقى ما. بس أنا عارف هي دي أكتر حاجة هتبقى حائط سد تجاه إن حد يسمع الكلام دوت، بس ما أعرفش أخلع نفسي أنا كده. إنه الإنسان في وقت اللي قلت لكم إنه إحنا في نعم في حياتنا، إحنا اعتبرناها عادة حبايبي، عادة إن إحنا كنا بنيجي الكنيسة إيه وإحنا فيها إيه، وكل يوم جمعة وست مدارس أحد والخدمة، عادي لا مش عادة حبيبي. دي كانت نعمة من المسيح أخواتي، دي كانت نعمة من المسيح. طب دلوقتي لما نقعد نفتكر، يا أنا مش بقى ده مثالي، حتى التفكير المثال البعض نساه يعني في سنة. هو يعني مين دلوقتي يوم الجمعة الصبح بالساعة 11 مثلا في الخدمة، ولا الساعة 2 بالنسبة للأولاد، ولا خميس في اجتماع شبات، ولا 3 في اجتماع شبات في كنيستنا، أنا بقول موعد كنيستنا، مين فينا بيفتكر مين الوقت ده كنا في مدارس أحد، ولا كنا خلاص يا عم بقالنا سنة اتمسحت من الميموري. بس يمكن في بداية السنة، يا كان زماننا دلوقتي في كنا، يا توقع دي ايدي اخواتي، توقع دي ايدي. انا كنت بزعل من الدوشة، بس في الحقيقة برضو لازلت يعني مش ندمان هاوي. بزعل اول اما في الوعظة وحد يتكلم ولا حد يرفض يا شافي، لا دي انا بصراحة مش ندمان عليها لغاية اللحظة يعني. فيعني مش وجعاني يعني، ومش عايزة ترجع للدوشة دي تاني. لا مش حابب الدوشة دي. لكن يعني في العموم واحنا ما نفتكر بقى زمان ما كان في ناس يعني. فذكرت أورشليم في أيام مزلتها وتطوعها كل مجتهياتها التي كانت في أيام القدم عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها لما وقعت في إيدين بابل. وزي ما بقول لكم يعني شوفنا بقى في السفر نفسه إزاي كل الأمم المحيطة تخلت عنها. يكمل لسه فينا نفس ارمي عشان تكمل ده احنا استوينا. رأتها الأعداء ضحكوا. يا حبيبي ما هو كل ما كتب وهذا الكلام ده كتب لي ما هو ما يخصش الكنيسة زي البعض اللي للأسف ما بيقول يعني ما يخصش كتب كتب لي. إذا كان بيقول كل ما كتب يعني اللي تعلمنا انت ما مالي انا مش هكتاز الحاجات دي او دي ما تنطبقش على الكنيسة. طب كتب لنا ليه الكلام ووجعين قلبنا بيه ليه ما كان ربنا شاله. لا حبيبي لينا الكلام لينا الكلام. رأتها ولازم يكمل المكيان. ما هو لو لينا لغاية الآية ديت كان وقف الوحي لكن كونه انه كملها يبقى لازم لينا برضو. وهي كده حبيبي. رأتها الأعداء ضحكوا على هلاكها. يعني ايه لما الأعداء شافوها ضحكوا عليها؟ إسرائيل كان الشعب الوحيد في الأرض اللي عنده حاجة اسمها يوم الرب. شعوب الأرض كلها كانت تشتغل السبعة أيام مفيش حاجة اسمها يوم راحة. وكانوا يتريعوا على إسرائيل انتوا تنابل والدين ده الأفيونة بتاعتكوا بقى لغة العصر الحديث ايه يوم الرب والكلام ده ما تشتغلوا. طب النهاردة ادي الرب اللي انتوا كنت طبعا هم بيقولوا اللي كنت انتوا بتدوله في الحقيقة هم بيتقدموا لان ما ادوش لربنا حقوقه. بس يعني الامم بقى بتقول لهم ايه ادي يوم السبت اللي انتوا كنت بتدوله الهكو طب ادي الهكو سبقه ضيعتوا صبع عمركم. ما هو سبعة أيام اليوم السابع يعني سبع الأسبوع يعني سبع العمر. ضيعتوا سبع عمركم وراء لهكم وهو دي سيبكم. قعدوا يتريقوا عليهم. رأتها الأعداء ضحكوا على هلاكها. أنتوا كنتوا بتفرحوا يوم السبت وترضوا يوم الرب وما نعملش في حاجة. أدي بناتكم كلها بقت كل الأيام يوم إيه؟ يوم سبت. ادي الدين اللي انتم مشيت وراه ادي الاله اللي انتم كنتوا بتعبدوه ادي الطريق عليهم. طبعا لو حبيت اطبقها على النفس البشرية الاول قد ذكرت اورشليم ايام مزلتها وتطوعها كل مشتهياتها. شوف الابن الضال وهو في الكرة البعيدة يشتهي ان يملأ بطنه من الخرنوب مش لاقي فبدأ يفتكر ايام المجد زمان. يا فين كم من أجير لأبي يبطل عنه الخبز ليس من يساعدها. النفس في وقت الخطية حتى أصحابه اللي هو أنفق عليهم كل ما عيشته ديت تخلوا عنه بعد ما أنفق كل ما معه. طبعا بالنسبة للكنيسة يعني مش محتاجه يعني هتوجعنا بما في كفاية كفاية يعني تبقى على حال الكنيسة النهاردة مش محتاجة شرح. احنا قلنا المرثاة عبارة عن جزئين عشان بس نربط الافكار. الجزء الاول اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة من الايه 1 لغاية 11 ارميا بيوسف. احنا خدنا من 1 لغاية 7 وصف حال مرار زي ما احنا شايفين. طب من الايه 8 لغاية 11 حدي عليها بصورة بس عشان اقف في الحتة ديت. طب ارميا بيكشف ايه السبب يعني انا اشرت ليها في حته بس هيوضحها ارميا اكتر. ليه الخراب اللي احنا شايفينه ده دلوقتي من الايه 1 لغايه 7 يقول في الايه 8 قد اخطات اورشليم خطيه من اجل ذلك صارت رجسه. كل ده بسبب خطيه هي عملتها والخطيه دي خلتها ركس. الركس عبدت الاصنام. يبقى ايه الخطيه اللي عملتها اورشليم وصارتها ركسه؟ انها عبدت اصنام. طول احنا ما بنعبدش اصنام ماشي حتى لو حفرت متن ما بنعبدش اصنام هي خطيه ومن اخطا في واحده فكسرها مجرما في الكل. فيبقى اللي صار ده بسبب ايه؟ بسبب الخطيه. وكلمه اخطات خطيه يعني حاجه عن عمد حاجه عن اصرار. فاكرين ارميا لما راح يراجعهم في مصر على عباده الاصنام قالوا لي احنا الخير اللي احنا فيه من الاصل. انت تقول ايه؟ نكف عن عبادة العشترات؟ تتكلم ازاي؟ ده احنا من يوم ما كففنا عن تقديم السجايب وانقطع عننا كل خير. بص يعني في فرق بين الضعف وفرق بين الاصرار على الخطيه. الضعف كلنا ضعف، ولو مع الضعف بتاع الطبيعه يحصل فينا اللي بيحصل دوت لن يخلص ذي جسد. لا ما هو المشكله مش في كده، المشكله في العناد في الخطيه. تقول ايه طيب فينا كتير قليل، مش ده موضوع انه فعلا كنا بنغلط بس عن ضعف. انا معاك، خدها بقى ان ديت ايه التأديب من ربنا، ايه التنقية، ايه التزكية، ايه علشان ربنا يرفع النفس اكتر. اوكي، لكن في النهاية مفيش فينا حد حيتبرأ انه احنا يعني بنتألم ظلم، سواء كان النوع الاولاني بقول لكم اللي بيعمل خطير عن اصرار وعلى عند، فالطبيعي مش هتطلع بره بيتي. طب احنا مش يعني جاهز البعض، جاهز البعض، مش 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 مش, مش يعني انكر هذا مش اللي عند، لكن الضعف البشري. طب عشان ضعف البشري يعمل فينا كده؟ خدها بقى انه دي ايه، انه دي علشان ننكسر امام الله، نتذلل امام الله، مزيد من التنقية، مزيد من ان الله يزكي النفس. لكن كلنا بشكل او باخر مش ببرر، ده الواقع، خطأ ونستحق ما نحن فيه. قد أخطأت أورشليم خطية من أجل ذلك صارت ركسة. طيب نتيجة الخطية كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها. كلمة رأى عورتها يعني مش 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 التعرية بالمفهوم الجسدي، رؤية العورة علامة الخزي والخجل. فعايز يقول إنه كل مكرميها يحتقرونها لما ايه الله تخلى عنها وراحت للسبي، فظهرت كمان ظهرت عورتها. الخطيه اللي كنت بتعملها في سرها اتكشفت، بدليل ان الهكم عمل فيكم ايه، رماكم في اخر الدنيا. فاللي كانت الامم اللي بتحترم اورشليم زمان النهارده صارت ايه، تحتقرها. وهي ايضا تنهدت وترجع الى الوراء، فقدت احترام الناس ليها، فبالتالي تنهدت يعني فقدت السلام الداخلي. فعلا عار الشعوب الخطية. أدي كل الوصف ده اللي احنا وصفناه لخصوا إرمية بسبب ايه، عار الشعوب الخطية بسبب الخطية. نتائج خطية الآية 6 نجاساتها في أزيالها. طبعا الديل اللي هو الجزء المدلى من الثوب. طب اللي مقصود ايه، النجاسة بدأت تبان في سلوكها، النجاسة دي جوه بدأت تبان في الأعمال بتاعتها. هذه المعنى اللي يقصده إرمية، نجاساتها في أزيالها لم تذكر آخرتها. يبقى الخطية نجاسة في القلب، تعلق القلب بحد غير ربنا أيا كانت الخطية. تيجي الخطوة نمرة 2 تبتدي دي تبان بقى في سلوكيات الإنسان، نجاساتها في أزيالها. تيجي الخطوة نمرة 3 لم تذكر آخرتها، تبتدي النفس بقى ما تفكرش في السماء وفي الأبدية وهي ملهية في الخطية وفي الوحش. تيجي الخطوة نمرة 4 وقد انحطت انحطاطا عجيبا، تبتدي بقى نفس تنزل تنحط من خطية الخطية 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 الخطية. النهاية ليس لها معزن، الخاطي ما فيه بقى حاجة تفرح. بعد ما الإنسان ينحدر الانحدار الصعب دوت في الخطية، كمل انظر يا رب إلى مزلتي. خدوا بالكم أنا عايز أقف عند الآية دي، لأن العدو قد تعظم. مين اللي بيتكلم هنا؟ إرمية، لأنه بيقول انظر يا رب إلى مزلتي لأن العدو قد تعظم. تقولي طب ما يمكن أورشليم هي اللي بتتكلم على نفسها، نفس الآية دي الجزء اللي قبل كده قال إيه، ليس لها معزن. يبقى إرمية بيتكلم عن مين؟ عن أورشليم. فلسه إرمية هو اللي بيتكلم، بيقول إيه، انظر يا رب إلى مزلتي. طب والتمالك يا إرمية؟ لا ما قلت لكم الآتية بيعملوا إيه، بيوحدوا نفسيهم مع الخطا. هي المزلة على أورشليم بس أنا مزلول معهم. طب التمالك يا إرمية؟ هم الأتية بقى كده، هم الأتية كده يوحدوا نفسهم مع الخطا. دانيال ارجعوا إلى دانيال 9 وهو بيعترف بخطايا الشعب، يتكلم عن نفسه، أخطأنا أعوننا المستقيم. ما تقول أخطأوا، لا هو موحد نفسه مع شعبه حتى لو هو فعليا مش مشترك في الخطايا دي معهم. فلذلك اللي بيتكلم إرميه بس بيتكلم بلسان الأمة. انظر يا رب إلى مذلتي أنا إرميه، لأن فيما أمتي تزل أنا بأزل. لسه أورشليم ما فتحتش بقى لغاية دلوقتي، لسه أورشليم ما اعترفتش بحاجة، كل ده إرميه لسه اللي بيتكلم. لأن العدو قد تعظم، يكمل ثمار ونتائج خطيتها. بسط العدو يده على كل مشتهياتها، أو رجع تاني الضمير على إيه؟ على أورشليم. فالكلام كله إرميه بيتكلم، وصف من الآية 1 لغاية 7، من الآية 8 لغاية 11 بيقول إيه دوت بسبب إيه؟ بسبب الخطيئة. إيه عملت الخطيئة؟ أهي بسط العدو يده على كل مشتهياتها. إيه مشتهيات أورشليم؟ الهيكل، الأقداس اللي جوه الهيكل. بسط العدو يده، إيه راح العدو إيه؟ سلب الأقداس دي. الأقداس دي كان ممنوع إنه محدش يلمسها إلا فئة في اللويين أو الكهنة. لا ده العدو إيه؟ بسط يده عليه، يعني استولى عليها. لما عز واحد من شعب ربنا نظر للتابوت، طبعا هو انشمطت الثيران فسند التابوت بإيديه، ضرب الرب في الحال ومات. طب ده من شعب ربنا ولمس التابوت؟ لا، ما هم ده يلمسوش إلا الكهنة أو بني قهات يعني تحديدا. يعني هنا بقى مش حتى من شعب ربنا، لم الأعداء. بسط العدو يده على كل مشتهياتها فإنها، بصوا المزال بقى، رأت الأمم دخلوا مقدسها. شافت بعينيها الأمم وهم بيدوسوا فين؟ جوه الهيكل. يا دي الساحة الخارجية بتاعت الهيكل يا حبيبي. كان في رواق اسمه رواق الأمم، قدامه سور مثلا كان بتاع 15 سنتي كده، مش فاكر الارتفاع بتاعه بالضبط. يعني السور ده كان ممنوع، شوفوا اسرائيل محتلة من الرومان، كان ممنوع ان رجل روماني يخطي السور ده. وحيدخل ايه؟ يدخل في ساحة تبع الشعب، مش يدخل الاقداس جوه، لا برضو ممنوع. هنا دي ساحة الامم، حدش يعتب، لا دول مش تخطى لساحة الرجال ولا ساحة النساء ولا القدس، ده دخل جوه قدس ليه؟ قدس الأقداس. فإنها رأت الأمم دخلوا يا عزل، دخلين برجليهم يدوسوا المقادس بتاعت إسرائيل. فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها. بصوا أرمية بقى متوجع، الذين أمرت أن لا يدخلوا مقدسك، مقدسك فين؟ الذين أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك. دول أمم، دول أنت قلت ما فيش واحد مثلا عموني أو ما بيدخل في جماعة الرب، كانت سنة 33، دول مش دخلوا بقوا من شعب ربنا. أنت قلت ما يدخلوش وسط شعبي، دول مش دخلوا وسط شعبك، دخلوا جوه القدس الأقداس. شوفوا الإهانة، شوفوا الإهانة اللي أهين بها إسرائيل. الأقداس بتاعتنا اللي الشعب ما يدخلهاش، الشعب ما يدخلهاش، الأمم دخلوها برجليهم. طب ربنا كان بيقول الأمم ما يدخلوش ليه؟ لأنه المكان مقدس. طب كنا نسمح أن الأمم دخلوا، يعني معناه المكان أصبح إيه؟ غير مقدس. ليه غير مقدس؟ أصلا أنا سبت ليه؟ أنا سبت المكان، أنا سبت المكان خلاص. فين تدخل بقى الأمم يدوسوا وما يدوسوش؟ ما احنا قلنا مجد ربنا ارتفع وصعد من وسط المدينة، ما بقاش مكان مقدس لربنا. في مزال أكتر من كده حبايبي، في نتائج تعملها الخطيئة أكتر من كده. طبعا واضح من الضمائر حبايبي ان احنا لازمنا إرميا اللي بيتكلم، بس عشان بس الحتة دي برضو كانوا الشراح يعني ايه ملتبسين فيها، بس الكلام واضح. بسط العدو يده على كل مشتهياتها، كل الكلام إرميا بيتكلم عن أورشليم. فلما بيقول انظر إلى مزلتي هو بيتكلم نيابة عن أورشليم. كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا، وصل بقى من نتائج الخطيه حتى الخبز مش لاقينه. الارض اللي ربنا قال عنها تفيض لبن وعسل ما فيهاش خبز، مش لبن وعسل، فيهاش عيش. الابن الضال نفس الخطيه، حتى الخرنوب ما كانش لاقيه. كل شعبيها يتنهدون يطلبون خبزا، بصوا كما كان صلاه، دفعوا مشتهياتهم للاكل لاجل رد النفس. يعني يضحوا باي حاجه غاليه في سبيل ان يجيبوا ايه، يجيب خبز فيرد نفسهم يعني يعيشوا. من اصعب ما قريت عن الكورونا راجل كان هندي ولا صيني صدقوني نسيت، بس كلمه بيته كلمه توجع. ابوه كان غني جدا يعني الموجه الاخيره ديت، طب دول احنا كنا اغنياء خالص ونملك كل شيء، لكن ابويا مات لاجل حاجه في ايدين الناس كلها، لكن ابويا حرم منها وهو الهواء. فعلا كلمه صعبه. دفعوا مشتهياتهم، يعني حبيبي فعلا حبيبي فعلا حبيبي، مش كلام يعني للاستهلاك، النفس ده يستاهل ان احنا نشكر ربنا عليه. تخيلوا، طب مين كان بيفتكر ديت بصدق؟ يعني مين شكر ربنا؟ فكمان يا عم الهوى هو اما حتى رايك ان الهوى ده النهارده في ناس مش لاقيه وبتموت بسببه. انا مش بلعب على وسر عواطف اطلاقا يا حبيبي، انا بقول لكم انه مرات كتير احنا فعلا معانا نعم ما بنحس بيها غير لما بنفقدها، بص احنا كنا بنيجي الكنيسه ايه، رايحين نقابل صحابنا، انا نتقابل في الكنيسه اشوفكم في طبعا حبيبي شوفنا مش عارفين ندخل. يعني بص يا حبيبي، يعني فعلا مره برضو يعني قلتها، ما الكورونا دي يعني خلت الواحد يراجع حاجات كتيره، بس ربنا يثبت اللي احنا بنراجعه ده فينا، ما يبقاش مجرد حاجه وقتيه. قيمه الصلاه اللي احنا بنصليها نشكرها لانك اتيت بينا الى هذه الساعه، احنا نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ايدينا لفوق، دي يا ربي ده انت شلتنا شيل وجبتنا. انا ممكن فاهم ان انا شطرت، بس كنت بظبط المنبه واجب فيها هي، يعني كنت بظبط المنبه وباجي يا حبيبي مش بالمنبه هي. يعني بقولك يا حبيبي، يعني فعلا احنا محتاجين ان احنا يعني مش تقصر وقتي، ما هي مشكلتنا حبايبي ان احنا بنتأثر وقتيا، ومش هتاكل مع المسيح، انا ظريف اللفظ الوحش ده، خلاص ما مش هتاكل معاه، في اسف يعني، بس يعني ما يكون في طوبة حقيقية من جوانا. كنت بكلم الاطفال يوم اثنين البصحة بقول لهم انه المسيح يعني طهر الهيكل، صدقوني انا كنت وانا قلت اصلا انا فكره، وانا ما كنتش هكلم الاولاد في الحته دي، انا كنت هكلم في موضوع تاني يعني اطفال يعني بتوع ابتدائي، بس وانا بكلمهم يعني غيرت فكري وقلت لا، يعني هتكلم على حته، كنت هتكلم على التينه وايه معناها ولعنه التينه و و و, و. لانه ان بابا يسوع يلعن تينه بالنسبه للطفل يعني. المهم يعني ف وانا بتكلم لا، لقيت فكري رايح ناحية حتة ان المسيح ما استحملش الهيكل لما يبقى في سويقة كده، ما لهم اطلع بره، قالوا اطلع بره. هل احنا كنا نتصور حبايبي بصدق كان يجول في خاطرنا انه ممكن يوم المسيح يقول لنا اطلع بره؟ ارجوكم بقى ما حدش يقول لي مش المسيح حبايبي، مش هاتك عن نفسنا، ما هو يا اما انضبط الكل يا اما مش ضابط، ما احنا ما هاتك عن نفسنا، ومن مين اللي طلعنا؟ ومن مين اللي طلعنا من الكنيسه حبايبي؟ طب ما اقدرش بقى يجي حد يقعد يقول لي ويخليلي ايد تاديب الله من اللي احنا بنحصل ده النهارده، ما اعتقدش بقى الكلام ده حد هيقبله يعني. طبعا ايد ربنا، وطبعا هو اللي كرشنا بره، حنتك على نفسينا ليه؟ ما طاقش انه يلاقي بيته سويقه، ما طاقش. نصيحتي ما حدش يسمع مراسي أرمية، سيبونا أنا أكملها مع نفسي كده هوت، لأنه أنا مش قادر أخفف النبرة، لأن بصدق مش قادر. وكلام حبيبي يعني برضو أرجوكوا، أنا مش بتكلم عشان أوجع ضمائر حد، أو يعني أنا بكلم يعني فعلا محتاجين نتوب يعني، بس يعني أنا كل هدف الكلام دوت أنه ما نحن فيه بسبب خطايانا، بلاش مقابر حبايبي، ما نحن فيه بسبب خطايانا. تقولي للإنسان ونتائج عمله أوكي، بس في الآخر في ضوابط سمح إن كنيسته تكتز، ومش كنيسته في بلد حبيبي، إحنا هنحط رأسنا في التراب، كنيسة في العالم كله لما تنقطع التقدمات من كل العالم، ومش يوم ولا اثنين، سنة. ما ضرش تقول لي مش نيد ربنا ومش تقليب ربنا ومش ربنا عايز يدينا انذار كمؤمنين، مش ممكن، مش ممكن. انا ما ضرش اقبل بقى اي فكر تاني. ففعلا هو عصى تأديب من الله. طب مطلوب ايه؟ مطلوب ان احنا نعترف دي خطيئة، احنا السبب، وعن يقين مش كلام، وان ايه؟ ونتوب وننتظر نهاية مدة بلاش استعجال، مش أي لمسة كده بس شوف ربنا سمع وربنا استجاب. لا، أنا أتحدث عن نفسينا، إحنا لسه تحت زمن تأديب، هيقعد قد إيه الله أعلم. الله أعلم، لكن إحنا لسه تحت زمن تأديب. نختم. انظر يا رب وتطلع، لأني قد صرت محتقرة. لازال إرميا هو اللي بيتكلم، لسه أورشليم ما فتحتش بقها. طب دي بتقول انظر لاني قد صرت، قلنا ارميا موحد نفسه مع ايه؟ مع الشعب. لذلك عشان بقى مدخل للمره الجايه، مرتين قال ارميا في المرثاه من 1 لغايه 11 انظر يا رب. في الايه 9 قال له انظر يا رب العدو تعظم. انا كنفس بشريه اول ما العدو يتكبر عليه بقول له بص يا رب يذلني. يا ربنا يقول طب انا شايف، لا سيبه يزلك لسه، ما انت ما فهمتش انا عايز ايه. تيجي 11 الايه 11 انظر يا رب مرتين، بس ايه المره دي بقى؟ مزله النفس. انظر يا رب صرت محتقره، يعني بص تجبر العدو، انا شفت بس لسه، انا مش الهدف ان انت تشوف ان انت تجبر العدو. طب اتقدمت مرحله، بص رب انا مذلول، انا عارف انك مذلول بس برضو لسه، بس ايه؟ هذا بقى اللي هنشوفه لما اورشليم تبتدي تخصرخ المره الجايه. يعني كل ان العدو يتكبر ربنا مش هيتدخل، هو شايف، هو شايف. طيب زادت الضيقه فبديت انا اتذل، فبقول له بص يا رب انا مسلول، يقول لي ما انا شايف بس لسه برضه، لسه انت ما فهمتش الدرس. شايف تجبر العدو ده مش كفايه، شايف نفسك مذلوله ده مش كفاية. هما ليه الكفاية؟ لازم أورشليم تنطق. تنطق إنه ده عدل ربنا وإن دي خطيئتي. طب كفاية؟ لا مش كفاية، ده هتبقى نهاية المرثاة الأولى. لسه ما هو في درس لازم نوصل له، فالضيقة مش هتتشال إلا لما نوصل للدرس. فإنك تشوف تجبر العدو لا مش كفاية، تشوف مذلة نفسك هي درجة بس برضو مش كفاية. أما لا عايز يا ربي المرة الجاية تشوف ربنا عايز ايه. لما تسمعوا أورشليم هتفتح بقها وتتكلم. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. أنا أشفق على كل من يصنع المراثي، بس يعني صدقوني لو عندي حاجة تانية حاسس بيها كنت هقولها.